صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام المقيت. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة البقرة في الآية 67 إلى الآية 74. طبعا مش رح نقرأ الآيات كلها، لكن رح نقرأ آيتين أو ثلاثة. يقول المولى جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إلى قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، إلى قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بداية يعني ندعو الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع أعمالنا، أولا أن يوفقنا لصيام هذا الشهر وقيام ليله، وندعو الله أن يتقبل من الجميع الأعمال الصالحة. هذا من جهة، من جهة تانية يعني قصة أول الشهر مثل قصة إخ، ومن إحنا يعني شيعيا مثل سنيا مختلف يعني. بس اللي بدي أقوله أنا بشكل عام إنه يعني من ذهب إلى أوله، في هناك دعوة رؤية، في دعوة رؤية في كليتي في دار أنون، الدعوة الرؤية في مجموعة مش عارف عددنا قديش بالقطيف، الدعوة الرؤية في جماعة بالمدينة دعوة رؤية، هو بحسب علمي. هلا الشيخ عم يجد علي عم يقول البحرين والكويت وشيراز مثل ما بيقول الشيخ مصطفى هوني. على كل المسألة مسألة يعني خلافية. من ذهب إلى أنه أول الأربعة، بعض اعتمد على أنه في إمكانية الرؤية من دون ما يكون في هناك رؤية فعلية، وبعض الآخر اكتفى بهؤلاء الشهود وبناء على ذلك أفتى بأنه أو حكم، مش أفتى، حكم بأنه أول الأربعة. طبعا لهم مستند ويرون هذا المستند مستندا صحيحا، ولهم أجرهم حتى إذا أخطأ. لما حكم بأنه الأربعة أول، عما بيقولوا أنه أو طبعا كمان الاختلاف المباني، بعضهم في عندهم مبنى أنه إن رآه واحد رآه خمسون، أو رآه مئة أو رآه ألف، كما هو موجود بالأخبار، مش ردا لأدلة حجية البين بمقدار ما هو انه القمر ابن ليث وما بيشوفه واحد واثنان وثلاثة، اذا كان مبين بتشوفه الناس كلها. وهذا الشيء الشائع عند الناس انه القمر ابن ليث وما حدا في يشوفه، هذه فكرة فعلا زرعت في اذهان الناس خطأ. القمر ابن ليث بناء على الاخبار، مش عم اقول انه انا لازم كمان، بس عم بقول بناء على الأخبار، وهذا قول فقهي من جملة الأقوال، إنه إذا رؤي من قبل شخص فيراه خمسون ويراه مئة ويراه، فما في كان هالشيوع بالرؤية من جهة. من جهة تانية انه هؤلاء اللي ادعوا الرؤية هاي السنة ما كل سنة عم يدعوا هذا اللي عم يعني يذهب الى الطرف المقابل، ما كل سنة هو عم يدعوا الرؤية وما عم يضبط معهم غالبا الامر، فما اخذوا بقولهم يعني ما اورث قولهم الاطمئنان، فحكموا انه رمضان اكمال عدي لشعبان وجعلوا خميس. كذلك هولي يعني مجتهدين لهم أجرهم حتى لو أخطأوا، وإن أصابوا لهم أجران، والأوائل إذا أصابوا كذلك لهم أجران، يعني لا فرق بين هؤلاء وأولئك من ناحية الحج. هذا من جهة، من جهة تانية إنه في سلوكون انفرد الله يرحمه بقول إنه القمر إذا طوق يعني إذا رؤي مطوقا فهو ابن ليلة. قبله من الفقهاء ما حدا ذهب، بعده مسألة خلافية، وحتى يعني في قسم حتى من أتباع مدرسته ردوا له هذا القول. سبب الرد يعني هو خبر صحيح، صح خبر صحيح السند، بس له صدره ذايل إنه صدره إذا رؤي مطوقا فهو ابن ليلتين، وإذا رأيت فيه ظلك فهو ابن ثلاث، يعني إنه ينعكس من ضوء القمر ظلك على الأرض. سلوكوي ما أخذ بالذيل وأخذ بالصدر، ردوا عليه أنه هذا الخبر معرض عنه عند مشهور الفقهاء في قاعدة بالأصول أنه الخبر إذا أعرض عنه فيعني لا يؤخذ به، وكلما صح سنده مع إعراض المشهور كلما ازداد وهنا، لأنه مع هالصحة وعم يمر على على مرأة ومسمع كل العلماء وما يغدو فيه، فدليل انه في ضعف. فعم كانوا يقولوا له يعني كانوا يناقشوا علميا انه اذا انت اخذت بالصدر ليش تركت الذيل؟ ما لازم كمان تفتي بالذيل تقول وان رؤيا الظل فهو ابن ثلاث، ليش ما اخذتش بالذيل بس اخذت في اذا بالصدر؟ على كل هذا رايه هو يعني شيخ الفقهاء كله على الاطلاق، انا ما بيطلع لي انه الا انه بس نعرض الاقوال ليس المحل الشاهد بهذا انه بارح رؤي. هلا في البعض بده انه رؤيا مطوق، لا التطوق له معنى شرعي، بارح ما كان مطوق حتى على فتوى سلوكي. المطوق هو هذا الامر، اذا شفت انت هذا الجزء منه المضيء المطوق بدك تشوف هالبقيه كمان في حولها اطار من ضوء دائرة من هذا المطوق، مش المطوق نفسه يعني بيكون تخين، مع انه لا عبرة بالارتفاع لا عبرة بكل هذه الامور، انه بيقول لك انه مثلا عدل ساعة كان عالي كتير كان كله لا عبرة به. دعك من هذا، ما بدناش نفوت هلا بهذا البحث، بس بدنا نقول انه كل واحد تبعا للحج التي تقام عنده، وان شاء الله الله يتقبل اعمال الجميع، والله يوفقنا لأن يستلم منا هذا الشهر، وأن نخرج من ذنوبنا، وأن نعطى جميعا فكاك رقابنا من النار، وأن نعطى جواز المرور على الصراط، وأن نحوز على رضا الله جل وعلا في هذا الشهر. هذا من جهة شهر رمضان أعاد الله لنا. أما من ناحية موضوعنا بالواقع نحن حتى لي ما يعني تتصور يعني يتصور احد احنا شتينا او منشت على الموضوع، ممكن في بعض الموضوعات يعني صح انه بوعد انه راح يحكيها، بس برجع بتامل فيها بلاقي انه ما في يعني انه الواحد قادر انه يحكي فيها، مثل قصه يعني لما كنا عم نحكي عن النتائج النهضه وصلنا للامام صاحب الامر ما عادش حكينا، لانه مساله كان فيها خصوصية الانتقام، وإذا الواحد بده يحكي عن الأفعال التي ستصدر عن الإمام صاحب الأمر حتى الناس بده تضش وتقول له لست ابن فاطمة من كتر ما بده يعمل. ما حبيت أنا أنه هالصورة اللي بذهننا أنه هو يملأ الأرض قسطا وعدلا، أنه يعني يصير في هناك نوع من التشوش فيها، وإن كان ما يفعله صاحب الأمر هو المعصوم وهو كل أفعاله حكمة، بس ما بدك نحن يكون عندنا قدرة أن نستوعب أفعاله، أنه نتحمل أفعاله، مثل موسى لما رأى أفعال الخضر ما استوعب وما قدر يتحمل من هذه الأفعال. هذا من جهة تانية. بالواقع نحن بصدد ذكر يعني تاريخ الشيعة في الولاء العسكري. ذكرنا أول ما ذكرنا عن الأسباب والنتائج، ذكرنا عن الشعر الحسيني الذي قام من الشيعة. الأمر الثالث ذكرنا التحزن وإقامة المآت اللي بتكون فيها الشيعة تجاه مصاب أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه بالجلسة الأخيرة حكينا عن القراء بيبقى أنه أطوار، ما في أنا يعني نحكي عن الأطوار لأنه في طور بحراني وطور يعني أمور هذه مختصة بأهل الفن. بالواقع أنا اليوم حابب أنه أكمل البحث عن إقامة المآتم في لبس السواد واحد، في أيضا عمل الهريسي لابد من التعرض فيه حتى نقفل الموضوع وننتقل إلى شيء آخر متعلق بالولاء الحسيني عند شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. الآيات المتقدمة التي أشير إليها بالواقع هي آيات تحدثت بالتفصيل، بتفصيل يعني ما تركت أي شيء من الموضوع إلا ذكرت عن قصة بقرة بني إسرائيل. هذه الحادثة هي قصة بقرة بني إسرائيل، ذكرت في القرآن في هذا المورد فقط ولم تذكر في مورد آخر على الإطلاق. هذه القصة بالواقع تضمنت عبرا كثيرة، لأن تضمنت عبر استوجبت أن يكون هناك تفصيل حينئذ في عرض. من هذه العبر لجاج بني إسرائيل وعنادهم حتى في زمن موسى، من جملة العبر مستوى إيمانهم. بس من باب الفيدي، أول مجتمع خاص ديني بني تحت إشراف الأنبياء هو المجتمع اليهودي، ومع ذلك سترى أن مستوى إيمان ما كان بهذا المستوى اللائق بهم. مستوى إيمانهم بكلام موسى الأمر الرابع. الأمر الخامس إمكان المعاد، إمكان عود الإنسان إلى الحياة بعد التفريط. أصل القصة قصة بقرة بني إسرائيل أن هناك شخص قتل من بني إسرائيل بشكل غامض، مش معروف كيف قتل ولم يعرف القاتل. ألقي هذا المقتول على قارعة طريق تنشعب منه عدة طرق، كل طريق يؤدي إلى سبط من أصباط بني إسرائيل، لأنه بني إسرائيل لما إجوا من مصر كل واحد مع أولاده قاعد بمنطقة، ما قاعدوا مختلطين بعض ببعض، كل منطقة سميت باسم السبط وأبنائه اللي قاعدوا فيها، وكل منطقة تبعا للسبط اللي قاعد فيها له طريق مختص فيه. المفترق اللي بيوصل الى كل هالطرق وضع القتيل عليه. لما وضع القتيل على المفترق حدث نزاع بين قبائل بني إسرائيل، كل سبط كان يتهم السبط الاخر بانه هو القاتل. توجهوا الى موسى ليقضي بينهم، ما كان في امكانية القضاء بالوسيلة المتحرك. الوسائل المتعارف هو الاعتراف إذا القتل قاتل، هو البين إذا في ناس شافت القاتل، أو إذا كان هناك مثل الحادثة هذه أن يكون تجي القبيلة اللي قتل منها القتيل تحلف القسامي يعني 50 يمين، تحلف وتقول أنه هالقبيلة بالخصوص هي اللي قتلت هذا القسامي، القسامي فقط في خصوص الدم بيثبت القتل حينئذ على القبيلة اللي انحلف عليها 50 شهيد. كل هالأمور ما كانت متيسرة لموسى حتى يحكم على ضوءها. هذا من جهة، ومن جهة تانية ما كان يمكن انه يهمل القصة ويترك القصة ويقول له نرجعه، لانه في تشاحن وفي تهم عمالي يعني كل صبط عمالي يقذفها على الصبط الآخر. مع وجود هالتهم في راح يكون هناك فتنة بين بني إسرائيل، فإذا لابد من حل المشكل ومن معرفة القاتل بطريق غير اعتيادي. بالواقع هذا الطريق غير الاعتيادي خبر عنه المولى به الآيات المتقدمة بالتفصيل. قال المولى في أول آية من آيات القصة: وإذ قال موسى لقومه، لما إجوا لعنده رفعوا له الأمر، قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طبعا الإنسان العادي لما إنه جاي بصدد قتله في تهمة وعمل قاذفها الأصباط تروح تقول له اذبح بقرة، بده يتصور إنه هالكلام حينئذ كلام غير عقلائي، لأنه مش متناسب مع الموضوع الذي من أجله حينئذ أتى. لذلك شو كان الرد؟ قالوا أتتخذنا هزوا. ومن هون بتعرف قديش كمان عندهم، هذا أول دليل من أدلة إيمانهم بمقام النبوة وبمقام موسى. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أنه يعني الاستهزاء من عمل الجهال، وأنا مش جاهل حتى استهزئ فيكم، أنا عم أطلب طلب جدي بذبح البقرة. بعد أن تيقن بنو إسرائيل بجدية المسألة أنه الطلب بذبح البقرة أمر جدي مش أنه والله أمر مزاح، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إذا بدك تذبح بقرة تقولنا شو هي البقرة؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض يعني لا مسن ولا بكر يعني مش فتية بعد بأول العمر، عوان متوسطة العمر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. هم بني إسرائيل لو أخذوا بهذا القرار وذبحوا بقرة بهالأوصاف قبل، لو ذبحوا مطلق البقرة لم تثل، لكن لما لجوا بالطلب قالوا له يبين لنا ما هي، أم بيني من ناحية العمر، ما اكتفوا أنه راحوا ذهبوا إلى بقرة متوسطة العمر وذبحوها، كمان هون عاندوا ولجوا على موسى بالطلب، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. إذا العمر توضح فنعرف نحن أوصاف الخارجي، طبعا الوصف الخارجي الملفت للنظر هو اللون، لذا سألوا عن اللون. ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. طبعا بالسؤال الثاني ضيقوا على أنفسهم دائرة الانتخاب، دائرة الاختيار، تحدد اللون بالصفراء، ما عاد فين يجيبوها بيضة وما عاد فين يجيبوها صفراء، ما سودة، ما عاد فين يجيبوها إلا صفراء بتمامها، وأن يكون صفراء فاقع لونها تسر الناظر. عادوا مرة ثالثة، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. من ناحية العمر تحددت، من ناحية اللون تحددت، ومع ذلك إني لج وعاد. شو بيصير حينئذ؟ ما عش في للبقر إلا العمل، من ناحية العمل تعمل والله ما تعمل. لذا قال موسى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، لا ذلول أي ليست من النوع المذلل لحرث الأرض وسقيها، مسلمة، مسلمة من العيوب، ما فيها ولا عيب، لا شية فيها، إنه ما فيها نقط تخالف الاصفرار، كلها صفرة بلون واحد، ما فيها شيء بخالف لون الاصفرار. قالوا الآن جئت بالحق، هو من الأول عم يجيء بالحق، مش هلأ جاء بالحق، بس لما ضيق عليهم الخناق بحيث لو هلأ بدني لجوا ويقولوا له انه فليبين لنا ربك ما هي البقرة، معش فيهم يطلبوا وصف جديد، لا من ناحية العمر، لا من ناحية اللون، لا من ناحية العمل. لذا هون لما عجزوا اعترفوا، فقالوا قالوا الآن جئت بالحق، ما هو من الأول جئت بالحق مش هلأ، بس عند عجزهم قالوا الآن جئت. وهذه دليل المعاند، دايما المعاند بظل يعاند إلى أن يفقد تمام الشبهات اللي عنده، بس يفقد تمام الشبهات بيسلم معك مباشرة ودفعة واحدة. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وما كادوا يفعلون إنه ذبحوها وما كان عندهم هنية بالذبح، بل صار في يعني العبارة هيك بتوحي إنه صار في بيناتهم تصادم إنه بنذبحها ما بنذبحها، بعدين تغلب القرار حينئذ والرأي على ذبحها. هلأ لما ذبحوها وما كادوا يفعلون، رجع المولى جل وعلا إلى القصة، أصل القصة اللي هن إجوا من أجله إلى موسى. لذا قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي تنازعتم من القاتل، والله مخرج ما كنتم تكتمون. إنه بعضنا بيعرف من القاتل بس كان عم يخبي. فقلنا، هذه حل القصة لما هن إجوا لموسى وقالوا له إنه من القاتل، هون الجواب، فقلنا ضربوه ببعضها، ضربوا المقتول ببعضها بذنبها، بذنب البقرة. ضرب المقتول بذنب البقرة أحياه الله. والدليل على ذلك، وهذه هي فصاحة القرآن، إنه مش كل شيء بيحكي لك إياه، بس بيحكي لك ما يترتب على المحذوف. لذا قال فقلنا ضربوه ببعضها، ما قال فأحييناه. شو قال؟ قال كذلك يحيي الله الموتى. لما قال كذلك إنه يعني هذا الميت أحيي بهالضرب، ولما أحيي فبين الله إنه المعاد كذلك مثل هالقصة. بس هذه القصة أنت ضربت ميت بذنب البقرة، شو ربط الضرب بإرجاع الروح؟ ما إله ربط، ما في سنخية بين العلي والمعلول إلا قدرة الله جل وعلا. كذلك المعاد وعود الإنسان غدا يوم القيامة إلى الحياة ما بده علي، لا، لوجود قدرة الله جل وعلا. وهو وعد، وهو ألزم نفسه بأن يعيدنا إلى يوم إلى عالم آخر، فإذا لابد أن يتحقق حينئذ إعادة الأموات وإحياء الأموات مرة أخرى. لذا قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لما أحيى المقتول سأله موسى من الذي قتلك؟ قال له فلان. بعد ما نطق رجع مات المقتول، مش إنه ظل طيب، سلبت منه الروح. وتحدد حين القاتل بطريق إعجازي لفقدان الأدلة والطرق الاعتيادية لمعرفة حينئذ القاتل. المولى جل وعلا بيعقب بس على كل القصة من ناحية واحدة، بقول بني إسرائيل طول عمرهم هيك، طول عمرهم عندهم عناد. لذا قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، انه بعد ما شفتوا هالمعجز لينت قلوبكم، بس لين بأن سلمتوا لموسى من ناحية القاتل من، وترتب آثار القتل على القاتل، بس فيما بعد قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بل ترقى المولى، قال لنا الحجارة أحسن من قلوبكم، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعمل. بالواقع العبر اللي ممكن أنه تستفاد من قصة بقرة بني إسرائيل، أولا يستفاد السؤال كما ورد في الخبر، العلم خزائن مفتاحه السؤال. أما أنك أنت تقعد بجانب عالم، أو أنك تكون أنت مش واضح عندك موضوع ما، إذا ما سألت حددت جهة عدم علمك وحسيت الذي يعلم من خلال السؤال حتى يعلمك كيف يمكن لك أن تتعلم. لكن مش دائما السؤال هو أمر إيجابي بالنسبة للسؤال، ممكن يكون السؤال في نوع حينئذ من اللجاج ومن العناد ومن التيه، بل يكون السؤال بوصفك إلى أمر يشدد عليك التكاليف أكثر، كالأسئلة التي وردت عن بني إسرائيل عندما سألوا عن لون البقرة وعن عمر البقرة وعن عمر البقرة. السؤال بالواقع وإن كان مفتاح لحل المشاكل ووسيلة لإزالة الجهل والإبهام، لكنه إن خرج من موضعه يدل على الانحراف ويؤدي حينئذ إلى الإضراب. بنو إسرائيل طرحوا أسئلة متكررة أملا بتضييع الطلب بذبح البقرة، لأن ذبح البقرة فيه تكاليف مالية. فهن حاولوا أنه من تكرار الأسئلة بركي موسى بيرفع اليد عن قصة ذبح البقرة، لكن كلما كرروا السؤال كلما كان يتشدد عليهم حينئذ الامتحان. الأمر الثاني انه المولى جل وعلا اول ما امرهم امرهم بان يذبحوا مطلق البقرة، بدليل انه اتى بها منكرة. ونحن بنعرف انه قرر قال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، فاي بقرة تذبحها كان يأتي به الامتثال اول مرة، لكن لما رجعوا صاروا يسألوا صار المولى جل وعلا يقيد عليهم. لذا ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إنهم أمروا بأدنى بقرة، لكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. هي العبرة. العبرة الثالثة تستفيد من القصة أن الأحكام ممكن أن تنسخ وإن لم يقم إنسان ويأتي بها ويمتثي لها. بمعنى أنه المولى النسخ معناته أنه المولى جل وعلا يصدر أمر بيرجع بيرفعه بأمر آخر. وأمثلته بالشرع موجود، مثل أنه المولى في أول صدر الإسلام أمر أن يقابل المسلم 10 من الكفار، رجع نسخه بأن يقابل الواحد 2 من الكفار فقط. الأمر الثاني وإن تضمن حكم بس كونه منافي للحكم الأول فقد رفع ونسخ الحكم الأول. توجه إلى القبلة كان في بداية العصر الإسلامي التوجه إلى بيت المقدس، نسخ بالتوجه حينئذ إلى القبلة. وهكذا هناك أحكام موجودة تسمى أن الحكم الثاني ناسخ، يعني رافع لمضمون الحكم الأول، هذي بيسموه نسخ. أكثر من هين طبعا المولى جل وعلا لما رفع ونسخ بالتوجه إلى القبلة الحكم بالتوجه إلى بيت المقدس كان بالسنة الثانية للهجرة، يعني بعد 13 سنة بالمدينة، وبعد سنة ونص 13 سنة في مكة وبعد سنة ونص بالمدينة. كان في هناك عمل بالحكم الأول وكانت الناس تتوجه إلى بيت المقدس، ولذا لما نزلت الآية بالتوجه إلى القبلة أتى جبرائيل وكان النبي في صلاة الظهر، ف يعني أخذ بمنكبيه وأداره عن بيت المقدس إلى القبلة إلى الكعبة إلى مكة. لحد هلا بالمدينة في مسجد بسموه مسجد القبلتين، إنه النبي صلاة الظهر صلاها إلى القبلتين، قصب منا إلى بيت المقدس والقصب الآخر كان حينئذ إلى مكة. فهذا نسخ بعد العمل. في عندك نسخ قبل العمل، انه الله بيأمر بأمر قبل ما يوم حدا يمتثله يقوم المولى ويرفعه وينسخه قبل العمل، وهذا مما يكشف على انه الامر الاول كان لفائدة ما، اما لمعرفة انه الانسان عازم على الامتثال او لاستخراج عناده كما هو في مثال حينئذ بني إسرائيل. العبرة الأخرى التي تستفاد من قصة بني إسرائيل يستفاد أيضا أنه نفس التكليف قد يكون له طابع العقاب، لأنه هو أول شيء أمرهم بذبح البقرة ما ذبحوا، ولجوا وعاندوا قالوا له شو أنه هالبقرة من ناحية العمر، فشدد عليهم بالتكليف، كان التشديد بالتكليف عقابا لهم وكان العقاب بنفس التكليف. ما تتصور انه دايما انت انه يكون التكاليف كلها قد يكون فيها رحمة حينئذ للقوم او للافراد، ممكن في بعض التكاليف انت تبتلى بها وتكون عقابا لك على افعال سابقة، مثلا من قبيل انه تكون انت والله سيء الخلق مع زوجتك، الله يبتليك بولد نكد ما فيك حينئذ تتعامل معه الا انك تتحمله، وهون التحمل حتى ما تنفضح، ما هذا تكليف عليك، بس بيكون هذا التكليف بالصبر أمام سوء خلق الولد تكليف جزاء لما فعلته تجاه الأهل، فهذا تكليف يثبت بحقك حتى في شرعنا المقدس، لكنه تكليف يأخذ طابع العقاب مش طابع حينئذ الرحمة وطابع المغفرة بالنسبة لك. هذه عبرة. كذلك بيبقى انه الدافع للقتل في قصة بقرة بني اسرائيل، بيقولوا المفسرين اختلفوا، بعضهم بيقول انه هناك ثري من بني اسرائيل لم يكن له وارث سوى ابن عمه، طال عمر هذا الثري ولم يطط الوارث مزيدا من الانتظار فقتله. قتلوا حتى يور فقتله خفية ليحصل على أمواله، وألقى جسده في الطريق، ثم بدأ بالصراخ والعويل وشكى الأمر إلى موسى، واختلفت حينها القتل، إما القتل بسبب الماء. قسم آخر من المفسرين وأيضا بيرد الرواية أن القاتل لا أراد أن يتزوج ابنة القتيل، رفض القتيل ذلك وزوج ابنته من أحد بني إسرائيل غيره، فقعد له في الطريق وقتله، ثم شكى القاتل الأمر إلى موسى. وعلى كلا الروايتين السبب في القتل كان إما المال، أو حينئذ فيك تعبر الطمع في النساء، أو الطمع حينئذ في الجنس. من جملة العبر، وهذا شيء أشرنا له، أن المولى جل وعلا كذلك أشار إلى مسألة المعاد بقوله كذلك يحيي الله الموتى، ولذا قال عقب مباشرة قال ويريكم آياته، ليدلل على عظيم قدرته وعلى حينئذ على عظيم حكمته جل وعلا. بالإضافة إلى ذلك بتلاحظ من الجملة العبر قديش مستوى إيمان بني إسرائيل. ما إجت كل القبائل اللي إله، ما إجا والله جماعة من قطاع الطرق. ولما أنت بتكون المسألة فيها قتل والقبائل كلها عم تتنازع، مين بيجي لموسى؟ بيجي البقال ولا بيجي كبار القوم؟ بيجي كبار القوم. كبار القوم لما عم يكونوا خاطبوا موسى شو يقولوا له؟ يقولوا له ادعوا لنا ربك مش ربنا. شوف قديش كان مستوى الإيمان عند الكبار منهم، فضلا عن أبناء الصواقة، فضلا حينئذ عن بقية المجتمع. ادعوا لنا ربك، وكأن رب موسى هو غير ربهم، وهذا كشف عن عدم تحقق الإيمان الكامل في قلوبهم. هذا من جملة العبر. كذلك من جملة العبر، وهي العبرة الأخيرة في قصة موسى، في قصة بقرة بني إسرائيل، أنه الله شدد عليهم بقرة بها العمر لا فتي ولا ختيار، ما بتحرث ما بتسقي، وأيضا ما فيها عيب، وأيضا ما فيها أي لون بجلدة إلا صفراء، ففتشوا ما وجدوها إلا عند شيء، أجوا ليشتروها منه ما أبى، ما بده بيها، صاروا يغروا إلى أن وصفوا معه أنه نحن بناخذ منك البقرة بنذبحها ومنجيب جلدة، بنسلخ جلدة، بنعبي لك جلدة ملؤه ذهبا حتى ابن الموت. السبب في انه المولى حدد هالبقرة عند هذا الشخص، انه هذا الشخص كان بارا بوالده، كان تاجر، ويوما اشترى تجرة نقدا يدفع ثمنها نقدا، وكانت النقود 70,000 في صندوق مغلق مفتاحه تحت وسادة الوالد. اجى على البيت بده يفتح الصندوق ياخذ المصريات ويروح يدفعهم، لقى بيه نايم، فلما بقى وجد أباه نائما فأبى أن يوقظه لئلا ينزعج، فرجع وفسخ الصفقة، ففضل أن يترك الصفقة على أن يوقظ الوالد. شوف الإحسان لوين. مولى جل وعلا عوضه عن هذا الإحسان بأنه اشترى بنو إسرائيل منه البقرة بملء إهابها ذهبا. لذا بيقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بعد ما بيذكر السبب، بيقول انظروا إلى البر ما بلغ بأهله. بالواقع الرابط بين القصة وبين مسألة اللي نحن من نذكرها، أنه المولى جل وعلا قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. الجملة إذا عرضتها على أي عاقل يستفيد أن الإصفرار بفيد حينئذ في إدخال البهج، في إدخال البهج وإدخال الانشراح إلى النفس، لقوله قال تسر الناظرين. السرور كان من ناحية لونه، بدليل أنه سابقا لما ذكر من ناحية عمره من ناحية عملها ما قال لفظ تسر الناظرين، بس لما ذكر لون قال تسر الناظرين، يستكشف أنه السرور الناظرين ناشئ من ناحية اللون ليس إلا ولون حينئذ الأصل. لذا وارد في الشرع من ناحية النعل، من ناحية النعل يكره لبس النعل الأسود ويستحب النعل الأصفر، أنه يدخل البهج يحد البصر، وأيضا له فوائد تاني ما فينا نحكيها علنية. فيك تسأل الحاج عماد لأنه إذا عم نذكر السؤال. بالواقع الاسفرار هذا هو في هالمورد يستحب أنه الواحد يلبس الحذاء الأصفر، الحذاء غير الخف. الخف هو مثل أنه مثل كلساء، يعني مثل الجورب بس مش جورب، يعني بيلبسها الواحد وبيحطها بداخل الحذاء، إذا أخرج إجره يعني قدمه من الحذاء بيدخل بداخل البيت بيدعس حينئذ وهو لابس الخف. الخف على العكس يستحب يكون أسود مش أنه يكون حينئذ أصفر. من ناحية الثياب كلها اللي بيلبسها الإنسان وبده يتجمل فيها، باعتبار أنه الأصفر من الألوان، والألوان كثيرا ما تلحظ في اللباس عند المرء عند الإنسان، ويتخذ اللون في اللباس يتخذ كزي إما لمفهوم أو يتخذ كزي لعقيدي أو يتخذ كزي لاحترام أو لرأي أو لموقف. لذلك لو بتلاحظ إذا الواحد بده يعبر عن احتجاج أو عن موقف أو عن شيء بيجعل شيء من لباسه أو من لون لباسه حينئذ بلون معين لحتى يبين يدلل من خلال هذا اللون على موقف أو على رأي أو على قصة هو حينئذ حملها، وبيتم هناك الربط بين اللون وبين هالقضية حينئذ اللي هو يحكي. بناء على ذلك بتلاحظ الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حثوا بالنسبة للإمام الحسين على لون معين، وربطوا بين قضيته كحزن وتحزن للشيعة مع لون. قبل ما نكشف هذا الرابط لابد أنه نرجع إلى اللباس. بالواقع اللباس، وقلت أنا مرة بالتفصيل أنه اللباس أمر اتخذه الإنسان منذ القديم، مش أنه والله ولد الإنسان على وجه هذه البسيطة مكشوف العورة والله تركه بعد مدة هو لاستهدى انه هذه عورة فقام حينئذ ياخذ ورق الشجر حتى يستر عورته. لا، من الاساس اتخذ اللباس لستر العورة، لان اللباس مما يحكم به العقل ومما يحكم به الشرع ومما يحكم به الحياء. يترتب على اللباس بحسب النصوص القرآنية ثلاثة امور. الامر الاول ستر العورة، ولذا قال تعالى فلما ذاقا، حكاية عن آدم وحواء، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما، وبس عرفوا انه هي عورة، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، في سورة الأعراف الآية 22. الأمر الثاني الذي من أجله يتخذ اللباس لدفع الأذى من برد من حر من بأس الحر، قال تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ما ذكر البرد لأنه النص نزل ببلاد الحر، إذا في ثياب تدفع الشوب فمن باب أولى أن يكون في ثياب تدفع حينئذ البرد. وسرابيل تقيكم بأسكم، بأسكم هو بأس الحر مثل الدرع والحديد نحو ذلك، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، سورة النحل الآية 31. الأمر الثالث اتخذ اللباس للتجمل للتزين، يتزين الإنسان بالثياب. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، سورة الأعراف الآية 31. بالواقع من ناحية اللباس يشترط في اللباس أن يكون حلالا، ما بيجدوا الإنسان إنه والله يلبس ثوب مغصوب لأنه بيكون عم يستعمل مال الآخرين بغير إذنه، وحينئذ عم يرتكب إثم، بيرتكب إثم في بداية الغصب، بيرتكب الإثم في استمرار الغصب، كل ما لبسه بكل لحظة هو غاصب وفي كل لحظة يترتب عليه حلول. يستحب باللباس الذي يلبسه المرء أن يكون طاهرا، مو شرط أنه يجب عليه أن يكون طاهر، إلا في الصلاة سيأتي البحث. ويحرم على الرجال لبس الحرير الخالص، أما الممزوج بغيره فجائز. عشان هيك قبل فترة السبعين كانوا رجالنا مش كتير ما عندهم التزام ديني، كانوا يلبسوا هذا اللي يسموه ماركة 5500، كان هو حرير مخلوط بشيء آخر بجوز، أما يكون حرير خالص هذا هو المحرم على الرجال. يحرم على الرجال لبس الحرير الخالص، ويحرم على الرجال لبس الذهب، أما المرأة فيستحب وحسن لها أنه تتحلى بالذهب وتلبس الذهب وتلبس الحرير. يحرم ايضا ما دمنا عم نتكلم عن اللباس تشبه الرجل بالمراه، انه الرجال يلبس ثياب مراه ويطلع فيه لبر، او المراه تلبس ثياب الرجل، ويحرم التشبه حتى باللباس. كيف؟ بمعنى ان ينزل الشخص نفسه بمنزله الجنس الاخر بما هو من مختصات الجنس الاخر. رجاله بيلبس مثلا شيء حتى اللي شد الثديين، هذا من أمر من شأن المرأة مش من شأن الرجال. ففي النبوي لعن النبي صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا في اللباس الدنيوي غير اللباس الصلاتي الذي يصلي به المرأة. أما اللباس الصلاتي فيشترط فيه أن يكون طاهرا غير نجس، أن يكون مباحا غير مقصود، من غير جلد الميتة، وأيضا من غير أجزاء غير مأكول اللحم. عندنا مأكول اللحم البقر الغنم، غير مأكول اللحم مثل الفيل مثل الهرة. بده يكون لباسك الصلاتين من غير أجزاء غير مأكول اللحم، يعني إذا كان من أجزاء الهرة من أجزاء الفيل بتبطل الصلاة. بخصوص هالمورد فقط، لأنه محل ابتلاء، مش بس انك تلبس الثوب لغير مأكول لحم بتبطل الصلاة، لو حملت حتى الحمل بيبطل الصلاة. يعني تصور انت لابس ثوبك العادي وعليه شعرة قطة ومش عارف، وفيما بعد التفت بتبطل الصلاة بترجع تقطيها، بخلاف ما لو كان ثوبك نجس وما عرفت وفيما بعد عرفت لا يجب عليك الإحرام. من هون اللي بيحمله هو مسابح العاج، ما هي مسابح العاج إما من عظم الفيل أو من ناب الفيل. إذا صلى بمسبحة فيها عاش بده يعيد الصلاة ولو كان مصليها شي 60 سنة، أو لا إنه والله تبين كان مصلي هو وعلى ثوبه شعرة هرة بده يرجع فيه يعيد. ومبيم لا يعذر بالجهل كما لا يعذر بالنسيان، وكما لا يعذر حينئذ بالعلم والعمل من بعلم. ويزيد في لباس الرجل ألا يكون حريرا ولا ذهبا، ويشترط فيه أن يكون ساترا للعورة فقط. بالنسبة للرجل بدن المرأة بتمامها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفان بجزلة حينئذ تكشفن، وظهر القدم بجزلة تكشفن في الصلاة وفي الإحرام وفي غيره في غير الصلاة والإحرام، على الخلاف حينئذ بين الفقهاء وأمر معروف. مع هذا وذاك يستحب التجمل في الثوب في اللباس، ويستحب أن يكون التجمل من الحلال. ففي العلوي إن الله جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده. في الخبر الصادقي إن الله عز وجل يحب الجمال والتجمل، ويبغض البؤس والتبائس. أيضا في الخبر عن الإمام الصادق إذا أنعم الله على عبده بنعمة فظهرت عليه، سمي حبيب الله محدث بنعمة الله. وإذا أنعم الله على عبد بنعمة فلم تظهر عليه، سمي بغيض الله مكذب بنعمة الله جل وعلا. لذلك يقول المولى جل وعلا في سورة الضحى الآية 11: وأما بنعمة ربك فحدث. شو كيف بتحدث؟ بتقول إنه الله رزقني وأنت حطتهم بالبنك، ما الله رزقني إنك يبينه عليك وعلى عيالك وعلى أولادك وعلى حينئذ من. وقال تعالى أيضا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. الله ما خلقها في الدنيا إلا من أجل المؤمنين، والكفار بيأكلوه هذا الرزق بحسب التبع، تبعا لوجود المؤمن. محل الشيخ قال خالصة يوم القيامة، خالصة إنه غير المؤمن يحاسب عليها ويعاقب لأنه عصى الله فيها، بس المؤمن لا يحاسب حينئذ على هذه النعم إذا استعملها، لأنه لن يستعملها إلا في طاعة الله جل وعلا. خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. سورة الأعراف الآية 2. مثل ما يستحب التجمل، يستحب أيضا شراء ولبس الثياب الغالي. مش أنه تتصور المؤمن يعني لازم يكون هيك ضعيف مستضعف ما يلبس إلا الخايش، وأنه والله راسه يضل بالأرض، وأنه ما يشوف شيء من نعم الله على الإطلاق. يستحب استحبابا أنه يلبس الثياب الغالي. ففي الخبر كان علي بن الحسين يلبس ثوبين في الصيف يشتريان ب500 درهم. 500 درهم، لتعرف قديش قيمتهم الشرائية، هن نص دي بذلك الوقت. هلأ الدي بحدود 25,000 دولار، نص الدي 12,500 دولار الدي هلأ كقيمة شرائية. إذا الإمام كان يشتري ثوبين ب500 درهم، قديش كانوا حينئذ قيمتهم؟ انه مهما غلى، وكان في الصيف يعني بكل صيف كان يشتري، لانه كان مبرادا صلوات الله وسلامه، كان يشتري بالشتاء وكان يشتري حينئذ بالصيف. ايضا في خبر اخر عن الامام الصادق بينما هو في الطواف، واذا برجل يجذب ثوبه، ثوب الامام، واذا عباد بن كثير البصري، فقال يا جعفر تلبس مثل هذه الثياب، ما احتج لا إلا لأنه ثيابه غالي فاخر، تلبس مثل هذه الثياب وأنت في هذا الموضع في الكعب وعم تطوف مع المكان الذي أنت فيه من علي عليه السلام. قلت قركبي، يعني ثوب اشتريته بدينار، وكان علي عليه السلام في زمان يستقيم له ما لبس فيه، ولو لبست مثل ذلك اللباس، مثل لباس أمير المؤمنين في زماننا، لقال الناس هذا مراء مثل عباد. الواحد بده يلبس تبعا حينئذ زي عصره، مش انه بده يكون محكوم بعصر يعني إيه. كذلك دخل على الامام الصادق سفيان الثوري سنة ولم تمت على البدع، انه لا انت مبتدع صاحب بدعة، اذا مت واسترشد فكلامي خير لك اجل. اخبرك ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان في زمان مقفر جدب، فاما اذا اقبلت الدنيا فاحق اهلها بها ابرارها لا فجارها، ومؤمنوها لا منافقوها، ومسلموها لا كفارها، فما انكرت يا ثوري؟ فوالله إني لمع ما ترى من ثياب فاخرة ما أتى علي مذ عقلت صباح ولا مساء، ولله في مالي حق أمرني أن أضعه موضعا إلا وضعته. مثل ما يستحب الثياب الغالي والجيد والفاخر، يستحب أيضا كثرتها، وهذا على خلاف المتعارف عند المؤمنين أنه واحد لازم يلبس الثوب ويظل يلبسه حتى يهتري، بس يهتري بروح عند الخياط او بروح بيشتري حيث به. بتلاحظ في الخبر سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له 10 أقمصة يراوح بينه كل يوم بيلبس قميص، قال لا بأس. خبر اخر عن اسحاق بن عمار، قلت لابي عبد الله عليه السلام يكون للمؤمن 10 أقمصة؟ قال نعم. قلت 20؟ قال نعم. قلت 30؟ قال نعم. ليس هذا من السرف، إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك، يعني الثوب اللي بتطلع فيه لازم تقابل فيه الناس تطلع فيه للفليحة، هذا السرف. مش السرف إن يكون عندك والله عدد من الثياب تراوح حينئذ بينها. نعم يستحب أن يكون الثوب انه ما يجر وراك، لانه بس يجر الثوب بيوجب الخيلاء، بيوجب الكبر، بيوجب العجب، والمولى جل وعلا بيبغض حينئذ هذه الامور. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه واله ان يختال الرجل في مشيه، يعني يمشي هيك ويتبختر، ثم قال: من لبس ثوبا فاختال فيه خسف الله به، خسف الله به من شفير جهنم. في خبر تاني عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن المجنون حق المجنون المتبختر في مشيته، الناظر في عطفيه، المحرك جنبيه بمنكبيه. هذا حينئذ المجنون. فذاك المجنون طبعا النبي قال هالقول، كان على جماعة واقفين حول واحد بلا عقل وعم يضحكوا عليه وعظم بهذا القول، فقال: فذاك المجنون وهذا المبتلى، هذا اللي واقفين انتوا عم تضحكوا عليه، هذا مبتلى، الله اخذ منه ما وهب، سقط حينئذ عنه ما وجب. ايضا يستحب ان يكون اللباس ان يكون ابيض، ويستحب أن يكون من القطن أو الكتان، ويكره أن يكون من الصوف أو من الشعر، كما يكره أن يكون الثوب شفافا يحكي ما تحته. أخبار كثيرة لكن نكتفي ببعضها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتك. أيضا في خبر آخر بالنسبة إلى الأشياء اللي ذكرناها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتكم. أيضا هذا من ناحية البياض. من ناحية القطن قال أمير المؤمنين عليه السلام: البسوا ثياب القطن فإنه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لباسنا. هذا من ناحية القطن. من ناحية الكتان، وهذا برسم الآن الصحة، يقول الإمام الصادق: الكتان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللحم. شوف ربطه بالصحة وين. وهلأ لحد العلم الحديث ما اكتشف الخصيصة للكتان، فيما بعد إذا اكتشف منقول والله بشرعنا منذ 1400 سنة موجود. قال: الكتان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللحم. ثم في الخبر الأخير عن أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه، لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف. أيضا قال أمير المؤمنين، قال: البسوا الثياب القطن فإنها لباس رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة، وقال: إن الله جميل يحب الجميل. هذا من ناحية بالواقع الأثواب. كما رأيت أنه يستحب لبس الثوب أن يكون أبيض، هذا بأصل الشرط. بالواقع المشهور بين أصحابنا الإمامي، وطبعا منقول المشهور مش لأنه هذه، وإن كنا يعني منا شوي بس نعلق على لفظ مش هلأ مجالة، مش دايما لما بيقول مشهور يعني لازم يكون في مخالف. في بعض الحالات بيقولوا المشهور لا، لأنه في قسم من الفقهاء ما عرفنا رأيهم، هؤلاء ما عرفنا رأيهم مش معناته يكونوا مخالفين، ممكن يكونوا موافقين. ليش ما عرفنا رأيهم؟ لأن المسألة بتكون مستحدثة فيما بعد عصر التدوين، يعني مسألة طرحت من زمان العلم، من زمان العلم لهلأ بنعرف رأي الفقهاء، ما قبل العلم ما بنعرف رأيهم. ما فيك تقول إجماع الفقهاء، لا، لأنه معرفة رأي أنت ما قبل العلم المحقق الحلي الشيخ المفيد الشيخ الطوسي ابن إدريس ابن يحيى ابن سعيد ابن عم المحقق الحلي وغيره، من هم بيقولوا المشهور بين الفقهاء. مسألة لبس السواد على الإمام الحسين فعلا هي مسألة ما كانت مطروحة منذ القديم، ومن هنا تعرف مش كل شيء بالفقه كان مطروح من زمان الشيخ المفيد. طرح في زمان الشيخ المفيد الأشياء اللي كان مبتلى فيها القوم، وفيما بعد كلمة التفت الناس إلى مسألة جديدة، التفتوا إلى مسألة أو حدثت مسألة جديدة، صاروا فقهاء يعطوا حينئذ رأي فيها ابتداء، وبتصير المسألة ابتداء من هذا الوقت مش من وقت حينئذ التفت. المشهور بين الفقهاء الإمامية شهرة عظيمة كراهة لبس الثياب السود، كل شيء أسود بالثوب مكروه لبسه إلا في ثلاثة أمور، حتى يستثني أول شيء العلم يعني أو على الأقل الطلبة، مكروه لبس الثياب السود إلا في ثلاثة، إلا في الخف مثل هلأ الجورب بالضبط، والعميمي يكون عميمي سوداء مش مكروه، أمر التلت الكساء يعني الرداء الخارجي آخر رداء بتلبس ولايك اللي هو هذا مش مكروه السواد فيهم بالأمور الثلاثة، وبغير هالأمور الثلاثة مكروه لبس السواد. بالواقع في هناك نصوص كثيرة جدا على هذا الأمر، من جملة هذه النصوص قول الإمام الصادق عليه السلام قال يكره السواد إلا في ثلاثة، الخف والعمامة والكساء. وأيضا عن الإمام الصادق قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره السواد إلا في ثلاث، الخف والعمامة والكساء. في خبر آخر عن الإمام الصادق سئل أن يصلى في القلنسوة السوداء، القلنسوي هو ثوب خارجي بس له شيء مع غطاء الرأس متصل بشيء من غطاء الرأس بيستر الرقبة، بيلبسوا أهل المغرب إذا بتلاحظ أمير المؤمنين تبع المغرب يلبسوا، هي بيسموه قلنسو، شيء ثوب خارجي بس متصل بالرأس وبيستر حينئذ الرقبة. إنه أصلي في القلنسوة السوداء؟ قال لا تصلي فيها فإنها لباس أهل النار. وفي خبر آخر لا تصلي في ثوب أسود، فأما الخف والكساء والعمامة فلا بأس. تلك الخبران المتقدمان مطلق الثوب، هولي بخصوص الصلاة لا تصلي في القلنسوة السوداء، وقال لا تصلي في ثوب أسود. بيبقى أنه هالكراهة ما بيعني أنه الواحد أنه والله يعني عليه يعني وجوب الاجتناب. بتلاحظ بعض الأئمة كان يخالف، مش يخالف يعني يأتي بمضمون هالكراهة، يأتي مش لأنه هو لا يبالي بحكم الكراهة دي، بس يأتي به ليبين للناس أنه هالحكم مش حرمي مش حرام إنما هو مكروه. إذا ما بينهم الجواز بعمله الناس حينئذ ممكن تفهم الحكم أنه محرم. لذا ورد عن داود الرقي قال كانت الشيعة تسأل أبا عبد الله الحسين عن لبس السواد، فدخلنا عليه فوجدناه قاعدا عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء وخف أسود مبطل بسواد، ثم فتق ناحية منه مزأ وقال أما إن قطنه أسود، وأخرج منه قطنا أسود، ثم قال بيض قلبك والبس ما شئت. هون الإمام لبس الأسود بكل شيء، خاصة بهالمورد إنه الشيعة جايين يسألوه عن لبس السواد، قام لبستم الأسود حتى القطن الداخلي كان أسود ليدللهم على ماهية الحكم، إنه هذا الحكم كراهتي، والحكم الكراهتي بجوز حينئذ أن تأتي بعكسه على خلاف حينئذ مضمون. وقالهم حتى يدللهم انه مش انه الله جايين مختلفين وجايين لعندي تسألوني عن شو، عن امر شكلي ظاهري، سألوني عن شيء له امر بعقائدكم بدينكم. لذا قال له بيض قلبك والبس ما شئت، يعني بالاضافة انه بينهم انه الحكم هو حكم كراهتي بجوز حينئذ انه الوحدة خالفه، ايضا المدار انه ما تتنازعوا على امور والله ما الى مدخلية بالتقوى، ما الى مدخلية حينئذ بالايمان وغيره. بهذا الخبر ولغيره من الاخبار مثل عن الامام الباقر عليه السلام قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعليه جبة خز دكناء، الدكناء هو الاسود وإذا مما يكشف أن الإمام الحسين حال الاستشهاد كان لابس شيء أسود. هذا بدل هالنصوص على أنه سابقا النهي عن السواد كان نهيا كراهتيا مش نهيا حينئذ تحريج. بيبقى أنه وإن كره لبس السواد مطلقا إلا فيما استثني من العمام والخف والكساء يستحب لبس السواد في عزاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فتوائيا. إذا عم نحكي في عزاء مطلق الأئمة مش خصوصي الإمام الحسين لنص هلأ رح نشوف. لذا بيقولوا في عزاء مطلق يعني عزاء الإمام الحسين عليه السلام ومطلق الأئمة صلوات الله وسلامه. قبل الدخول حينئذ بالأدلة هناك خبران قبل إيرادهما. قبل بدي أقول أنه مسألة لبس السواد في مقام التحزن أمر عقلائي مش أمر اختص فيه الشيعة أو أمر اختص به الدين الإسلامي فقط. أي أم أي قوم بأي مصر بأي عصر إذا مات عنده ميت مباشرة بتلين بلبس السواد. هلأ إذا أنت من خلال التلفزيون بتشوف ما يجري في الأمم الأخرى المسيحية وغير المسيحية وقت ما بني شيعوا ميت أو بني حدوا على ميت بتلين بلبسوا السواد. لا للربط بين السواد والحزن في فطرة الإنسان. فطرة الإنسان بتدفع كعاقل أنه يتحزن بالثياب الأسود ليدلل كرمز على أنه محزون لأنه هذه المصيبة أوجبت عدم انشراح القلب أوجبت حزن والحزن أمر أسود يحمله حينئذ القلب وشيء أسود حينئذ يجيش في الصدر. لذا اختير اللون الأسود علامة حينئذ على التحزن بين كل العقلاء. الشيعة كانت أيضا من جملة العقلاء إذا لبسوا السواد في مقام عزاء الإمام الحسين أو في مقام عزاء بقية الأئمة ما بيكونوا خرجوا حينئذ عن سيرتهم العقلائية ولا معنى لأن يشكل عليهم من غير الشيعة أنه ليش بتلبسوا السواد أنتوا بالعشرة أيام حينئذ المحرم. هذا من ناحية. من ناحية تانية بالواقع الخبر هو موجود في بحار الأنوار. في بحار الأنوار الجزء 45 عن عمر بن علي بن الحسين قال لما قتل الحسين بن علي. طبعا بحار الأنوار جزء 45 صفحة 189 والخبر موجود تحت رقم 33. لما قتل الحسين بن علي صلوات الله عليه لبس نساء بني هاشم لبسوا السواد والمسوح. لبسوا السواد وكل نساء بني هاشم لما بيلبسوا السواد. وكنا لا يشتكين من حر ولا برد يعني قاعدين للمأتم على طول مش فرقاني معهم لا حر ولا برد. وكان علي بن الحسين يعمل لهن الطعام للمأتم بس شغلتهم ينوحوا على الإمام الحسين والإمام السجاد كان بيتكفل برزقهم وبإطعامهم. إن قلت إنه هذا ما بيدل على الاستحباب بقول لك بيدل من ناحية إنه كل نساء بني هاشم لما يلبسوا السواد والإمام شايفهم وسكت ما نهاهم عن ترك لبس السواد فلما سكت معناته إنه راضي الإمام صلوات الله وسلم وإني ما لبسوا إلا من باب التحزن على سيد الشهداء فسكوته إقرار وإمضاء وهذا كاشف على استحباب حينئذ لبس السواد على مصاب أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلم. بيبقى أنا بالواقع كتبت كتاب الشعائر هلا مش مدحا لإلي بس كتبت كتاب الشعائر الحسينية المنصوصة ما ذكرت فيه لبس السواد على الإمام الحسين لأنه العنوان الشعائر الحسينية المنصوصة. لا لأنه في نص تاني أنه لبس السواد على بقية الأئمة فإذا الأمر مش مختص بالإمام الحسيني فقط. وهذا النص أورده ابن أبي الحديد في شرح النهج جزء 16 صفحة 22 مش من أخبارنا على الإطلاق. لما توفي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه خرج عبيد الله بن العباس إلى الناس وقال إن أمير المؤمنين توفي وقد ترك خلفا فإن أحببتم خرج إليكم. فبكى الناس وقالوا يخرج إلينا فخرج الحسن عليه السلام وعليه ثياب سود. لما خرج بعد مقتل أبيه وبدوا خاطب الناس حتى يفكوا ويروح كل واحد حينئذ لبيته، هذا مما يكشف أن الإمام خرج وعليه ثياب سود من باب التحزب، مش من باب أنه والله كان هو لابسها قبل الوفاة. هذا من جهة. من جهة تانية، لبس السواد على مقتل أبيه أمير المؤمنين مش على الإمام الحسين. من هون استفاد الفقهاء باستحباب لبس السواد في عزاء مطلق لأمي صلوات الله وسلامه عليه. وعليه ثياب السود فخطب بهم فقال، شوف شو قط، أيها الناس اتقوا الله فإنا أمراؤكم وأولياؤكم وإنا أهل البيت الذين قال الله تعالى فينا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فبايعه الناس بتمامهم. أيضا من جملة الأدلة، بس هو مش دليل كامل، بسموه بلسان الفقهاء مؤيد، رح نكتفي فيه هسي يتطول، فعلا أخذنا أكثر من وقتنا، إنه إذا بتلاحظوا الأخبار الواردة بيوم التاسع من ربيع، وما أدراك ما يوم التاسع من ربيع، فيناش نحكي كل الأفضال، بس بيبقى فقط إشارة. بتلاحظ في الأخبار يسمى يوم التاسع من ربيع يوم نزع السواد بالأخبار. لما سمي يوم التاسع يوم نزع السواد، ما هذا كاشف على استحباب لبس السواد قبل التاسع حينئذ من ربيع. وطبعا ما الشيعة بيلبسوه من عاشوراء بيظلوا إلى ما بعد صفر اليوم التاسع من ربيع عند مقتل الخليفة الثاني. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.